نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله كل كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولفظ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة موافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت فيهم الأسباب، قال المودة: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجب أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة التفسير وتقطعت فيه الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على العبادات القلبية التي تتعلق بالتوحيد، وينطبق عليها مفهوم توحيد العبادة من وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بها. فإن العبادة كما سبق بيانه تشمل جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتوحيد الألوهية أيضا كما سبق هو إفراد الله تعالى بكل ما ينطبق عليه هذا الحد. فما سبق معنا كان عامته في أعمال ظاهرة تؤدى باللسان أو الجوارح، وهناك أعمال قلبية لا بد أيضاً من إفراد الله سبحانه وتعالى بها، تحدث المؤلف رحمه الله عنها في هذا الموضع بادئاً بالمحبة، لأن المحبة كما سيأتي معنا هي حقيقة التوحيد. وقد جعل المؤلف رحمه الله الترجمة في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً، ويأتي القول في تفسيرها إن شاء الله. ثم ذكر قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ثمانية أشياء أشار إليها المؤلف في المسائل إشارة إجمالية، وعلى شرطنا الذي أوضحته في مقدمة الشرح فإننا نعتني بالمسائل العلمية التي تتعلق بمباحث التوحيد دون الخوض في بقية الأشياء. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا ثمانية أشياء، وذكر أن من أحبها أكثر من محبته سبحانه وتعالى ومن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الجهاد في سبيل الله تعالى فإن هذا أمر مذموم، وقد وعد الله على ذلك بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا حتى يأتي الله تعالى بأمر من عنده، قد يكون عقوبة في الدنيا، قد يكون مصيبة، قد يكون بلاء، قد يكون تسليطا للأعداء، كل هذه أشياء يتوقعها الإنسان إذا قدم محبة غير الله على محبة الله عز وجل ودينه وشريعته. فدل إذن على أن المحبة من التوحيد، موطن الدلالة من الآية للباب أن المحبة من التوحيد وأنها من الإيمان، فلا بد أن يكون المؤمن محبا لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه أكثر من أي شيء، فإذا قدم غير ذلك على محبة الله ورسوله ودينه فهذا أمر يتنافى مع الإيمان ومن ثم يتنافى مع التوحيد. نفس المعنى أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. نفس المعنى، لا بد من المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة من سواه، لا بد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلى المسلم من كل أحد من ولده ووالده، وذكر الولد والوالد هنا لشدة صلتهما بالإنسان وشدة تعلق الإنسان بهما، فلا بد أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الأمثال هؤلاء. فموطن الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن أحب غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتوحيد. نفس المعنى أيضا في حديث أنس رضي الله عنه في ذكر حلاوة الإيمان، والحديث في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن هناك فرق بين الإيمان وبين حلاوته، وهذا هو معنى قول المؤلف في المسائل إن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، فليس كل مؤمن يجد هذا الأمر. عندنا أصل الإيمان هذا لا بد منه عند كل مسلم، فليس كل من حقق أصل الإيمان يجد هذه الدرجة الخاصة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الحديث دالا على زيادة الإيمان ونقصانه وعلى تفاضل أهله فيه، لأن هذه الحلاوة لا يجدها كل مؤمن. وقد عبر عنها في بعض الأحاديث أيضا بطعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فذكر هذه الثلاث، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذن لابد من تقديم محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل من سواهما وما سواهما، فخلاف هذا إذن خلاف الإيمان ومن ثم يكون خلاف التوحيد. الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا أحب أحدا لا يحبه إلا ابتغاء وجه الله، لا يحبه إلا لما فيه من الصفات التي يحبها الله ويرضاها، لا يحبه إلا إذا كان فيه من التقوى والإيمان والعمل الصالح ما يستدعي محبته لهذا، لا يحبه لأجل الدنيا، لا يحب امرأة مثلا لجمالها، لا يحب إنسانا لما فيه من حسن خلق مثلا ومعاملة طيبة حتى يكون ذلك على الدين ومرضات الله عز وجل، هذه المحبة في الله. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بغض الكفر من الإيمان، وبغض الكفر يصل بالعبد إلى درجة أنه يكره أن يعود فيه كما يكره أن يقذف في النار، فينظر إلى هذا الكفر على أنه نار تحرقه، كما يفر من النار بطبيعته وفطرته فإنه يفر من هذا الكفر على نفس النار. ثم ذكر رحمه الله كلام ابن عباس قال رواه ابن جرير وقد سبقه إلى هذا العزو ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره وهو ضعيف مضطرب. وموطن الدلالة من الأثر أن المحبة في الله والمعاداة في الله هي التي ينبني عليها الإيمان. لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. لا ينال العبد طعم الإيمان إلا بهذا، ولا يكون وليا لله تعالى إلا بهذا. فهذا دليل على أن هذا الأمر من الإيمان، وعلى أنه أيضا من التوحيد. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وهذا الأثر أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه وأقره الذهبي. ما موطن الدلالة من هذا الأثر لما نتكلم فيه؟ ارجع إلى سياق الآية، ماذا يقول الله تعالى؟ نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الرؤساء يتبرؤون من الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي التي كانت بينهم في الدنيا. فالذي كان بينهم في الدنيا كان أمورا معينة توجب الاتباع والطاعة والتعصب وتقديم طاعة هؤلاء على كل شيء، تمام. فلا يكون هذا إلا لمحبة، وهذا أصل التعصب بالمناسبة، أصل التعصب المحبة. هي طبعا محبة زائدة، ومحبة فيها غلو ومنافاة للشر، لكن أصل التعصب محبة. لا يتعصب أحد لشخص ولا لشيء إلا إذا كان يغلو في محبته، تمام. فما تعصب المشركون لآبائهم إلا من شدة محبتهم لهم، صحيح. فكذلك الاتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذه قضية تحدث الله تعالى عنها كثيرا في كتابه، قضية الأتباع والمتبوعين، الضعفاء والمستكبرين. وذكر سبحانه وتعالى أنهم يتحاجون في النار، هذا المعنى مكرر في كتاب الله تعالى، أنهم يتحاجون في النار، وأن الضعفاء يلقون باللائمة على الأقوياء والمستكبرين: كنا نتبعكم، كنا نطيعكم، كنا نأخذ بكلامكم، صحيح. فهذه هي القضية. لا تكون المسألة هكذا إلا إذا كان فيها مودة، تمام، لأنه لا يتصور إكراه في هذا إلا في حدود ضيقة جدا، إنما الأصل أن يكون هناك محبة ومودة. طيب، ما مناسبة هذا للتوحيد؟ أنهم لما أحبوا متبوعيهم إلى هذا النحو كفروا، قدموا محبتهم ومحبة ما عندهم من الضلال على ما جاءهم من عند الله عز وجل. والآية أو هذا التفسير عن ابن عباس يعود بك إلى سياق الآيات من أوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فإذا عرفت أن هؤلاء أحبوهم كما يحبون الله، أنهم أحبوا الأنداد كما أحبوا الله عز وجل على القولين، وسيأتي إن شاء الله بيانه، إذن تعرف أن المودة كانت بينهم وبين المتبوعين حتى وصل الأمر بالأتباع إلى ماذا؟ إلى الكفر. إذن هذه إشارة من المؤلف رحمه الله، من إشاراته الدقيقة المهمة، أن الإنسان قد يفرط في محبة شخص حتى يكفر بالله عز وجل، فتكون محبته في هذه الحالة محبة غير شرعية، بل قد تكون محبة شركية، تمام. فهذا أمر في غاية الأهمية. وتقطعت بينهم الأسباب، أي المودة والمحبة. فلما تقطعت بينهم هذه الأسباب نظروا فوجدوا أنها لم تنفعهم، ما نفعتهم محبتهم ولا مودتهم، والكل صار في ماذا؟ في جهنم، والعياذ بالله، خالدين فيها. وأما تفصيل المسألة على هذا النحو، اعلم أن المحبة هي حقيقة التوحيد كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة، إذن لابد في الألوهية من محبة، لهذا قلنا العبادة لها ركنان، غاية الحب مع غاية الذل. إذن لا تكون العبادة إلا بمحبة، فمن تذلل لإنسان عن بغض له فهذا لا يسمى عبودية، لا يكون الأمر فيه عبودية حتى يكون فيه محبة. إذن حقيقة التوحيد هي المحبة، بمعنى أن التوحيد أصلا لا يتم ولا يمكن إفراد الله تعالى بالعبادة إلا إذا كانت المحبة موجودة في قلب العبد. بل عبر ابن القيم رحمه الله بتوحيد المحبة، هكذا عبر في مدارج السالكين، قال توحيد المحبة، أي لا بد من توحيد الله تعالى في محبته، لا بد أن تكون المحبة لله تعالى كما سنعرف على التفصيل. فالمسألة إذن في غاية الأهمية، محبة العبد لله تعالى هذا أمر ينبني عليه التوحيد، هذا الذي نتكلم فيه ونطيل النفس في مسائله وفروعه كله مبني على المحبة. إذا لم تكن هناك محبة فكل هذا لا قيمة له وليس بتوحيد أصلا. والمحبة على قسمين، القسم الأول محبة مشروعة وهي على ثلاثة أنواع، النوع الأول المحبة التي هي من أصل الإيمان، وهي محبة الله تعالى محبة التأله والتعظيم، ويلتحق بها محبة الدين ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين لأجل دينهم. واضح؟ إذن المحبة التي هي من أصل الإيمان، بمعنى أنها إذا زالت فقد زال الإيمان كله، هي محبة الله تعالى على سبيل التأله والتعظيم. إذن هناك محبة تدفع إلى التعظيم والإجلال والتعبد، بمعنى التوجه بالعبادة والطاعة المطلقة في كل شيء، فهذه محبة لا تصلح إلا لله عز وجل. تمام؟ وسيأتي البيان أن صرف هذه المحبة لغير الله تعالى شرك أكبر. طيب، من أصل الإيمان أيضا محبة الإسلام ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أصل محبته، أصل محبته صلى الله عليه وسلم. ومحبة المسلمين المحبة الإسلامية لأجل الدين، أن يحب المسلمين لأجل دينهم. تمام؟ هذا كله من أصل الإيمان. النوع الثاني المحبة التي هي من كمال الإيمان، وهي محبة الله تعالى بما يقتضي فعل الواجبات أو فعل أوامره واجتناب نواهيه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة غيره من الناس، ومحبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه ونحو ذلك. يعني كل محبة انطبق عليها هذا أو أشبهت هذا فهي من كمال الإيمان. وتتنوع هذه المحبة بين الكمال الواجب والكمال المستحب. فمثلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة من سواه، هذا من الكمال الواجب. تمام؟ ومحبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه من الكمال الواجب. لماذا؟ لأن الإيمان نفي عند انتفاء هذا النوع من المحبة، لا يؤمن أحدكم. تمام؟ لكن إذا أحب أخاه المسلم محبة تدفعه إلى زيادة البر به وإكرامه والبشاشة في وجهه وما أشبه ذلك، فهذا كله من الكمال المستحب. النوع الثالث المحبة المباحة، وهي محبة الوالد والولد والزوجة والصاحب والطعام واللباس ونحو ذلك. ويدخل فيها أيضا محبة القريب المشرك والزوجة المشركة، لأن هذا أمر لا يدفع ولا يملكه الإنسان. وقد تقدم معنا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، تمام، وأوضحنا وجه الدلالة منها، وأنه لا حاجة لتقدير إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فهذه ثلاثة أنواع للقسم الأول، وهو المحبة المشروعة. القسم الثاني: محبة ممنوعة، وهي على نوعين. النوع الأول: محبة تنافي أصل الإيمان، وهي محبة غير الله كما يحب الله، ومحبة الكفر، ومحبة الكافرين لأجل كفرهم، ونحو ذلك. وهنا وقفة: محبة غير الله كما يحب الله، هذا يعود بك إلى الآية: يحبونهم كحب الله. طيب، ما تفسير هذا؟ ما معنى يحبونهم كحب الله؟ اعلم أن الآية فيها قولان. القول الأول أنهم يحبون أندادهم كما يحبون الله، تمام؟ يحبون الأنداد كما يحبون الله. فمعنى هذا أنهم أحبوا الله وأحبوا الأنداد، فكان في قلوبهم محبة لله، ولكن أشركوا فيها بالله سبحانه وتعالى أولئك الأنداد. طيب، على هذا التفسير ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين له لله، لأننا على هذا القول أثبتنا محبة عند المشركين لله عز وجل، تمام؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في المسائل. القول الثاني أنهم يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله، فعلى هذا القول يكونون قد صرفوا المحبة كلها للأنداد، تمام؟ ليس في قلوبهم شيء من محبة الله عز وجل. وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد، تمام؟ إذن حاصل القولين، الفرق بينهما في ماذا؟ هل أثبتت الآية محبة للمشركين أو محبة عند المشركين لله عز وجل أو لم تثبت؟ هذا هو الفرق بين القولين، تمام؟ وعلى القول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام ثم المؤلف رحمهم الله تعالى، فيكون عند المشركين محبة لله عز وجل، وهذا هو المطلوب من الباب، لأن المطلوب من الباب إثبات التشريك في المحبة، وأن هناك شركا في المحبة. وما ضابط شرك المحبة؟ أن يحب غير الله كما يحب الله، سواء أحب الله أو لم يحبه. وعلى التقدير الأول يكون الأمر ماذا؟ أظهر وأكبر، لأنه إذا أحب الله وأحب غير الله مثل حبه لله فهذا تشريك بين، تمام؟ إذن الشرك في المحبة ما هو؟ أو متى تكون المحبة محبة شركية؟ إذا أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم وإجلال كما يحب الله عز وجل على هذا النحو. وعلامة ذلك أنه يطيعه طاعة مطلقة في كل صغيرة وكبيرة، ويتلمس رضاه في كل صغيرة وكبيرة، لا يبالي يوافق الشرع أو يخالفه، يوافق حكم الله تعالى أو يخالفه. وهذا فيه انحلال لعمل من أعمال القلوب، وهو الانقياد. هذا في الحقيقة لم ينقد لله عز وجل، طبعا بزيد بخلاف المحبة، المحبة أيضا من الأعمال القلبية، لكن إذا أحب غير الله على هذا النحو بحيث نزله منزلة الله عز وجل في كل شيء يتلمس رضاه في كل صغيرة وكبيرة، فهذا في الحقيقة لم ينقد لله، لم يتحقق عنده أصل الإسلام لله عز وجل. فانتبه لهذا لأنه في غاية الخطورة، قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر، وهو أمر قلبي خفي من أعظم ما يكون. لهذا كان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يخشى عليهم أشد الخشية. لا تستهن بشأنهم ولا تركن إلى التفصيل، إلى تفصيل أهل السنة في الحكم، فإن تفصيل أهل السنة في الحكم في حق أناس معينين الذين حققوا الانقياد والالتزام وأقروا بحكم الله تعالى وإلى آخره. لكن المصيبة الكبيرة وخصوصا عند المشرعين، نسأل الله السلامة والعافية، أن الأمر عندهم أكبر من هذا. فقضية عدم الالتزام وعدم التقيد، وأنه لا يرى نفسه ملزما أصلا بحكم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا كلام في غاية الخطور. إذن قضية المحبة، هناك محبة شركية. ما ضابط المحبة الشركية؟ هل مجرد أن يحب الإنسان أحدا غير الله تعالى؟ يعني لو أحب زوجته أشرك؟ لو أحب ولده أشرك؟ لا. ولو أحب امرأة مثلا فوقع معها في الفاحشة والعياذ بالله أشرك؟ لا. إنما المقصود محبة ماذا؟ التأليه والتعظيم. طيب، في هذا النوع أيضا الذي هو المحبة التي تنافي أصل الإيمان، هنا تنبيه مهم، وهو الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. عندنا فرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فالمحبة التي تكلمنا فيها وهي المحبة الشركية، هي محبة لله ولا مع الله؟ مع الله، صحيح. يعني أحب أحدا مع الله، أحب أحدا سوى الله. لكن المحبة لله، هذا في نص ماذا؟ في نص الحديث، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تمام. إذن المحبة لله هي من التوحيد، لا تتنافى مع التوحيد، لأن المحبوب بالأصالة هو من؟ هو الله عز وجل. ما أحب الإنسان إلا لأنه اتصف بأشياء يحبها الله، إذن هو يتقرب بمحبته إلى الله. فالمحبوب أصالة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى النوع الثاني من المحبة الممنوعة، وهو المحبة التي تنافي كمال الإيمان، وهي محبة المعاصي والمكروهات، ويتنوع ذلك بما ينافي الكمال الواجب والكمال المستحب. فهذا هو التقسيم الذي رأيت أنه يكون أسهل إن شاء الله في تصور المسألة، وإلا فللعلامة العثيمين رحمه الله تقسيم آخر مفيد من شاء طلع عليه في القول المفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أمن في الله جعل فتنة الناس بعذاب الله الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يأتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضوه كراهية كارهة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية مروان، الثالثة تفسير آية عنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه.
العبادة القلبية التالية هي عبادة الخوف. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى يخوف أولياءه بالاتفاق أي يخوفكم أولياءه، يخوف الناس أولياءه، بتعبير آخر يخوف الناس من أوليائه، يجعل الناس يخافون أولياءه. تمام. وما أحسن ما بدأ المؤلف رحمه الله بهذه الآية، لأن الخوف من غير الله تعالى مبعثه دائما من الشيطان، والشيطان هو الذي يأتي بهذا الأمر. لا نتكلم فقط على الظلمة والمفسدين والمعتدين على الناس، لكن حتى في جانب التوحيد والشرك، يعني كما سيأتي معنا قضية الخوف الشركي، أن يخاف من غير الله تعالى أن يضره بمشيئته وقدرته. الشيطان هو الذي يوحي إلى الناس أن فلانا يقدر على كذا، وأن الصنم الفلاني فيه سر كذا، وأن الولي الفلاني فيه سر كذا. الشيطان هو الذي يفعل هذا. ولا يلزم من قضية أولياء الشيطان أن يكون هذا الشخص الذي يخوف الشيطان الناس منه، لا يلزم أن يكون دائما من الكافرين أو الفاسقين، بل قد يكون من عباد الله الصالحين، ومع ذلك يأتي الشيطان يلبس على الناس من عبد من دون الله تعالى وهو غير راض، مثلا كالمسيح وكمريم وغير ذلك، أو من كان من أولياء الله تعالى حقا وصدقا على الجادة، فيأتي الشيطان أيضا بمثل هذا، بمثل هذه الخديعة حتى يلبس على الناس. فقد يكون هذا مع أولياء الشيطان حقا الذين هم أولياءه، وقد يكون أيضا مع أولياء الله سبحانه وتعالى بخديعة الشيطان ومكره. فاعلم إذن أن الخوف من غير الله تعالى لا يكون إلا من الشيطان، ومن خاف من غير الله تعالى أن يضره بمشيئته وقدرته فهذا في الأصل من وحي الشيطان حتى يعبد غير الله عز وجل، يقول للناس إن هذا فيه سر وفيه قدرة وفيه تصرف وفيه كذا، مقصوده من ذلك أن يشرك بالله عز وجل. ثم ذكر قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إيش الخامسة؟ ولم يخش إلا الله. إذن لا يعمر مساجد الله تعالى إلا من أفرد الله بالخشية. إذن وجه الدلالة من الآية أن إفراد الله بالخشية من الإيمان، لأنه لا يعمر مساجد الله إلا مؤمن، وكذلك بنص الآية من آمن بالله واليوم الآخر. إذن من الإيمان بالله واليوم الآخر أنك لا تخشى إلا الله، واضح؟ وهذا من الإيمان ومن التوحيد. ثم ذكر قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا ابتلي، إذا لحقه الضرر والأذى، جعل هذا الضرر والأذى كعذاب الله، وكأنه أصابه عذاب من الله، كأنه أصابته صاعقة، أو أصابه حاصب من السماء، أو أصابه كذا أو كذا، أو دخل في جهنم وأصابه عذاب النار. فمن الناس من يهول من عذاب الناس وضررهم وأذيتهم، ويخشى منه وكأنه يخشى من عذاب الله عز وجل، فهذا مذموم، وليس هذا من الإيمان ولا من التوحيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بإسناد تالف، وله شاهد ضعيف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث عظيم المعنى، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فمن أرضى الناس بسخط الله، يعني أسخط الله تعالى حتى يرضي الناس بالمعصية مثلا، إذا عمل المعصية يتقرب بها إلى الناس حتى يرضوا عنه على حساب مرضات الله تعالى، فهذا من ضعف اليقين. لماذا؟ لأنه لو أيقن يقينا جازما أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه ما فعله. لو أيقن يقينا جازما أن عذاب الله حق وأنه هو الذي ينفع ويضر على الحقيقة فإنه لا يفعل هذا. تمام. فمن خالف هذا فهو من ضعف اليقين. وكذلك أن تحمدهم على رزق الله. إذا حمد المخلوق على ما ليس من صنعه بل غايته أن يكون من تسببه، فالمخلوق في الرزق سبب، صحيح؟ المخلوق في الرزق سبب، ليس له استقلال بالرزق. فمن حمد مخلوقا على رزق الله تعالى فقد تعلق بالسبب ونسي المسبب سبحانه وتعالى، تمام؟ فهذا أيضا من ضعف اليقين. كذلك أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وكأن الناس هم الذين يؤتون، وكأن الناس هم الذين يعطون، تمام؟ فإذا منعك الله تعالى شيئا فهو الذي منعك، ما ذنب الناس؟ تمام؟ لو أن شخصا لم يأتيه مال وكان يتوقع أن يأتيه مال فلم يأتيه هذا المال، فهذا بقدر الله تعالى، فقد يتوجه باللوم إلى الشخص الذي ربما تسبب في هذا بتقصير أو نسيان أو نحو ذلك، وما ذنب الشخص؟ إنما الله تبارك وتعالى هو الذي منعه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم. ولهذا قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني لا علاقة لهذا بالناس، لا من قريب ولا من بعيد، فمهما اشتد حرصك على الشيء ولم يكتب الله تعالى لك أن تحصل عليه فلن تحصل عليه، ومهما كرهت الشيء وقد قدر الله أن يأتيك فسيأتيك مهما كرهت. فموطن الدلالة إذن من الحديث بالنسبة للباب في قوله أن ترضي الناس بسخط الله، إذن عليك أن تخاف الناس، عليك أن تخاف الله، عليك أن تخشى الله عز وجل وحده، وبالتالي لا تسخطه في سبيل مرضات أي إنسان، لأن الذي ينفع ويضر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لسخط الله عز وجل. فمن الخوف من الله أنك لا ترضي الناس بسخط الله، بل ترضي الله عز وجل سواء رضي عنك الناس أو لم يرضى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث قال رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث له طرق عديدة وهو مختلف فيه بين الوقف والرفع، والوقف أصح والله تعالى. والحديث فيه نفس المعنى، وفيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يجازيه بجنس عمله، حتى الناس الذين لا يلتفت إليهم يرضيهم الله تبارك وتعالى عنه. إذن من أراد الآخرة فعليه بالدنيا، فإذن من أراد الآخرة فعليه بها يؤتيه الله تبارك وتعالى الدنيا والآخرة، تمام؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، صحيح؟ فمن رضي بما عند الله عز وجل فليسعى إلى هذا، وعليه أن يتمسك بمرضات الله وبحبله المتين وصراطه المستقيم، فالله تعالى يجازيه من جنس عمله. إذن هذا من الإيمان وهو أيضا من التوحيد. وما تفصيل المسألة فعلى هذا النحو؟ الخوف ينقسم على نفس التقسيم السابق في المحبة، فالقسم الأول خوف مشروع وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الخوف الذي هو من أصل الإيمان، وهو الخوف من الله تعالى على سبيل التأله والتعظيم واعتقاد أنه المنفرد بالنفع والضر. النوع الثاني الخوف الذي هو من كمال الإيمان، وهو الخوف من الله تعالى بما يقتضي فعل أوامره واجتناب نواهيه، ويتنوع هذا الخوف بين الكمال الواجب والكمال المستحب. النوع الثالث الخوف المباح، وهو الخوف من الأشياء الضارة كالعدو والنار والحيوان المفترس، ومنه قوله تعالى عن موسى عليه السلام: منها خائفا يترقب. فهذا هو الخوف المشروع. القسم الثاني هو الخوف الممنوع، وهو على نوعين. النوع الأول خوف ينافي أصل الإيمان، وهو الخوف من غير الله تعالى كما يخاف الله، بحيث يعتقد أنه يصيبه بالضر والأذى بمشيئته وقدرته. هذا ضابط مهم، احفظه حتى تفهم صورة المسألة. الخوف الشركي الذي يتنافى مع أصل الإيمان هو الخوف الذي ينبني على اعتقاد، بمعنى أنه ما خاف من هذا الشخص أو من هذا الشيء إلا لأنه يعتقد فيه استقلالاً بالنفع والضر، وأنه يلحق به الأذى استقلالاً بمشيئته وقدرته. فمن خاف من إنسان أو من شيء هذا النوع من الخوف فقد أشرك بالله تعالى في الخوف. إذن الخوف أيضاً فيه شرك، كما أن المحبة فيها شرك. وهنا التوقف عند قول العلماء خوف السر. خوف ماذا؟ السر. العلماء يذكرون في هذا الموضع كلمة خوف السر، ويقولون خوف السر هو الخوف الشركي، أو هو الخوف من غير الله تعالى على الضابط السابق. وهنا كلام مهم ودقيق في ضبط هذا النوع من الخوف، وهو للعلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله. قال فيه خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال. انتبه لهذا الموضع، سواء ادعى أي الخائف أن ذلك، يعني هذا الذي يقع من الأذية والإضرار، كرامة للمخوف يعني للشخص الذي يخاف منه إن كان وليا أو ميتا أو ما أشبه ذلك، بالشفاعة أي بما له من شفاعة وحظ وجاه عند الله عز وجل. تمام؟ فهذه صورة. الصورة الثانية أو على سبيل الاستقلال، إذا كان يستقل عن الله تبارك وتعالى بالكلية ينفع ويضر بمشيئته وقدرته. قال فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى أن قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وخوفوا أيضا هودا عليه السلام: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وقال الله سبحانه وتعالى عموما: ويخوفونك بالذين من دونه. إذا تبين لنا معنى خوف السر. وبناء على ذلك أسألكم سؤالا: هل السر هو الباطن؟ يعني عندما يقال خوف السر يعني خوف القلب، خوف الباطن يصح؟ أيوة أحسنت. إذن لا يلزم أو لا تعني كلمة السر الباطن. لماذا؟ لأن هذا لا يختص بالخوف، هذا لا يختص بالخوف. فالمحبة في الباطن، والرجاء في الباطن، والإخلاص في الباطن، صحيح؟ إذن لماذا نخص الخوف بالسر ونخص الخوف الشركي بالسر؟ إذن ليس معنى كلمة السر ماذا يا جماعة؟ الباطن. إنما السر أي ما يعتقد في المخوف من أنه صاحب سر. عرفت الآن من أين جاءوا بكلمة السر؟ إذن عندما قالوا خوف السر يعني الخوف الذي ينبني على اعتقاد في المخوف أن له سرا وأن له قدرة وأن له كذا وكذا. لهذا تجد العامة كثيرا ما يقولون فلان إيش صاحب سر وفلان له سر وما أشبه هذا، فلهذا يخافون منه ويقولون اتقي أن تفعل كذا حتى لا يؤذيك الولي، حتى لا يضرك الولي، حتى لا تحصل لك مصيبة. تمام. ومن لطيف ما يذكر في هذا أنها قوما كانوا مسافرين إلى البدوي يضربون إليه أكباد الإبل، تمام، يشدون الرحال إليه والعياذ بالله. فجعل بعض الدعاة يتكلم في هذا الموقف، ولما عرف أنهم يذهبون إليه فقال لهم يا جماعة هذا شرك وهذا يتنافى مع التوحيد وكذا. فكأن السيارة انقلبت بهم أو يعني حصل حادث أو ما أشبه، فجعل الناس يقولون هذا بسر الولي، تمام، يعني هو الذي فعل بهم هذا. فهذا هو الشاهد، يعني هذا الذي أريد، أن الناس يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم لو أساءوا إليه أو أساءوا الاعتقاد فيه أو كذا أو كذا فإنه يؤذيهم. تمام. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا. نأتي الآن إلى النوع الثاني من الخوف الممنوع، وهو الخوف الذي يتنافى مع كمال الإيمان، وهو الخوف من غير الله بما يؤدي إلى معصية الله، ويتنوع ذلك بما ينافي الكمال الواجب والكمال المستحب. طيب، هنا تتمة في هذا الباب تتعلق بالكلام على الرجاء، لأن المؤلف رحمه الله لم يفرده بباب، وإنما ذكره ضمنا في باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأذان أوشك تقريبا. طيب، نشرع فيه بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أما بعد، فالكلام على الرجاء يكون فيما يلي إن شاء الله تعالى. الرجاء عبادة من العبادات القلبية، وأصل معنى الرجاء هو الطمع في شيء معين. فالرجاء بالمعنى التعبدي هو الرجاء في رحمة الله تعالى وفضله ومغفرته، والرجاء فيما عنده من الخير والثواب. والدليل على أن الرجاء عبادة قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وقد يأتي التعبير عن الرجاء بلفظ الطمع، كما في قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقد يأتي أيضا بلفظ الرغبة كقوله ويدعوننا رغبا ورهبا. والرجاء على نفس التقسيم السابق، فالقسم الأول رجاء مشروع وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الرجاء الذي هو من أصل الإيمان، وهو أصل رجاء الله ورحمته واليوم الآخر ونحو ذلك. النوع الثاني الرجاء الذي هو من كمال الإيمان، وهو الرجاء الذي يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي ويتناول تتنوع بين الكمال الواجب والكمال المستحب. النوع الثالث الرجاء المباح، وهو رجاء المخلوق في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر مما يقدر عليه، كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. القسم الثاني رجاء ممنوع، وهو على نوعين. النوع الأول الرجاء الذي ينافي أصل الإيمان، وهو رجاء الله، وهو رجاء غير الله كما يرجو الله، بحيث يعتقد أنه ينفرد بالنفع والضر، أو يرجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، فهذا رجاء شركي. النوع الثاني رجاء ينافي كمال الإيمان، وهو الرجاء من غير الله بما يؤدي إلى مخالفة أمر الله أو ارتكاب نهيه، ويتنوع ذلك بما ينافي الكمال الواجب والكمال المستحب. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. Thank you.